أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحديث في قاعدة الإقرار من كتاب القواعد ما أتقاعد فقهية معنا ومدركا ووردا للسيد محمد كاظم المصطفوي. بشكل مختصر نحاول أن نغطي هذه القاعدة والقاعدة الأخرى إن شاء الله، ونختم بها بحث القواعد الفقهية. الإقرار هنا، الإقرار في اللغة وكذلك العرف، هو جعل الشيء ذا قرار وثبات، كما هو عند اللغويين. وهذه النقطة كما أشرناها أو أثرناها في البحث العقائدي بالأمس المنصر، وما قلنا بأنه البحث الاصطلاحي والتعريفات تتكئ في الأعم الأغلب على الأبحاث اللغوية، فأساسها هو البحث اللغوي كما أشرنا. على كل حال، قلنا بأنه إذن الإقرار في اللغة والعرف هو جعل الشيء ماذا؟ ذا قرار وثبات. والمراد من الإقرار في البحث الفقهي، يعني في هذا على مستوى اللغة، معذرة، على مستوى الاصطلاح، هو اعتراف المقر بما في ذمته من الدين والحق والضمان وغيرها. هذا المقر عندما يقول: أقر على نفسي لفلان في ذمتي له دين، أنا ضامن له بهذا الشيء، له هذا الحق، له كذا، له، هذه إقرارات. الآن من هنا جاء البحث: هل هذا الإقرار حجة يعتد به أو لا يعتد به؟ إذا كان يعتد به، يعتد به على كل من يقر على نفسه حتى لو كان صبيا صغيرا وما إلى ذلك. هذا هو البحث. من هنا المتفق عليه بين الأعلام أن الإقرار من أوضح مصاديق إثبات الحق، يعني لا يوجد تقريبا، يعني بتعبيرنا، طريق لإثبات الحقوق كالإقرار. ومن هنا جاءت هذه القاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو نافذ. العاقل بما هو عاقل إذا أقر على نفسه، لو قال هذا البيت ليس بيتي، هذا المبلغ لفلان، كما سنقرأ إن شاء الله في الرواية، هذا إقرار. ولا يوجد أوضح من إثبات الحق، أوضح من البينة، أفضح من أوضح يعني من الشهود، أوضح من أي وسائل إثبات أخرى. أفضل وسيلة لإثبات هذه الأمور هو من؟ هي مسألة الإقرار. دان الإقرار طريق واضح وصريح، بل من أوضح الطرق لإثبات الحقوق على المقر. ومن هنا جاءت هذه القاعدة. على ذلك إذن، وعلى هذا طبعا يشيرون إلى هذه النقطة بأن الإقرار يعتبر مقدم على غيره من الطرق والأمارات الأخرى. فرضا مثلا لو شهد شاهدان على أن فلان بريء من القتل، لكن هو قال أنا القاتل، أقر على نفسي قال أنا القاتل، يؤخذ بقوله لا يؤخذ بقول الشهود، أنه بعد لا يوجد أوضح وأصدق من هذا الطريق. نعم تقول لي قد يكون متخلف عقليا، هذا مو إشكالية في القاعدة ولا إشكالية في الإقرار، هذا سبب آخر. ولكن مثل يقولون حتى في المحاكم المدنية بأنه أقر على نفسه وهو في تمام قواه العقلية، ويذكرون هذه الأمور يعني، ويثبتون الحكم على أساس. واضح؟ نعم، لو هناك بقراءة قطعية ثبت أن الرجل لا مريض أو عنده أصلا اشتباه أو هو حسابات أخرى، نعم بحث آخر، لكن كلامنا على هذا البحث من هذه الجهة. إذن الإقرار كما قلنا لو تعارض مع أي طريق آخر كالشهود، أي شيء آخر موجود في البين، لو تعارض معه فيقدم الإقرار لأقوائية، ولا شك أصلا في نفوذ الإقرار وترتب الأثر عليه. الآن يبقى سؤال، هذا الإقرار يعني مطلق الإقرار حتى لو كان أقر لنفسه بحقوق على الآخرين؟ ترضى أنا الآن أقول في ذمة شيخ ريحان مثلا 100,000 دولار لي، هل هذا الإقرار حجة أو لا؟ الإقرار فقط الذي فيه منزلة المشقة والكلفة على النفس. عندما أقول لا لشيخ ريحان في ذمتي، يعني له في ذمتي 100,000، ما هو الإقرار المقصود هنا؟ يقولون بلا أشكال الثاني وليس الأول، المقصود الإقرار الذي فيه مشقة وكلفة على من؟ على النفس. يعني هو ولذلك يعني يقولون من أصعب الأمور الإنصاف، إنصاف الإنسان نفسه للآخرين أو من الآخر، كما هم في الروايات إنصاف المرء من أصعب الأمور يعني في صف القضايا المالية والضمانات وغيرها. فهنا يعني إن صح التعبير أقوائية هذا الطريق، لأنه كأنه والله العالم في أشد مخالفة للناس، أشد كلفة للناس وما إلى ذلك. إما لا والله أنا أقر أنه له في ذمته لي كذا، لا هذا لا يحتج به ولا يؤخذ به، وإلا لما ثبت حجر على أحد، كل واحد يدعي على الآخر، وبالتالي الإقرار حجة، فإذا لابد أن نأخذ من هذا الشيخ لهذا الشيخ هذا المبلغ، وهذا ليس بصحيح. إذن الإقرار الحجة أخواني ما هو؟ هو الذي أو الإقرار المقصود في القاعدة الذي نبحث عنه في القاعدة، هو الإقرار الذي كما قال الذي فيه إن صح التعبير كلفة ومشقة بالنسبة إلى المقر. أما الإقرار الذي فيه نفعا دنيويا لا وما إلى ذلك، هذا أصلا لا يطلق الإقرار على ذلك. يعني كالاصطلاح الآن سألنا عند الفقهاء الإقرار اصطلاحا، بعد أن عرفنا ذقة وعرفا أنه إن صح التعبير كما قال جعل الشيء ذا قرار وثبات على مستوى اللغة والعرف، فعلى مستوى الاصطلاح هو إقرار المكلف أو العاقل ماذا؟ على نفسه بشيء ما فيه مشقة وكلفة. صح التعبير نأخذ هذه القيود، لا مطلق الإقرار، أصلا ذلك لا يسمى إقرارا باصطلاح، بالاصطلاح لا يسمى إقرارا بالاصطلاح، يعني كأن إثبات حقوق الآخرين على نفسك. بعبارة أخرى يعني ما للآخرين من حقوق على نفسك أنت أقررت بها، أما بالعكس حقوقك على الآخرين لا يأتي طريق الإقرار لإثباتها. نعم يأتي طريق ماذا؟ آخر، شهود كذا كذا وما إلى ذلك. واضحة هذه النقطة؟ هذا تقريبا تمام الكلام على مستوى المبدأ التصوري في مسألة الإقرار. على مستوى المبدأ التصديقي إن صح التعبير، يعني قضية المدارك، بلا إشكال يقولون بأنه الإقرار أصلا ودليلا، يعني أصله يعني معناه بهذا المعنى المتقدم ذكرناه، وأدلتهم يعني والأدلة عليه خصوصا الروايات، الروايات ربما يأتي فيها مناقشة، ولكن الروايات صحيحة وصريحة في هذا المعنى. هذه من ضروريات الدين أخو معذرة، من ضروريات الفقه معذرة، يعني من المسائل الواضحة عند الفقهاء بأن الإقرار ماذا؟ أو إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز، بل أكثر من ذلك، مو فقط من ضروريات الفقهاء بل حتى في مرتكزات المتشرعة، هذا الآن في ذهنيات المتشرعة وتصرفاتهم واضح وما إلى ذلك. من هنا يقول المحقق صاحب الجواهر رحمه الله، يقول والأصل في شرعيته يعني شرعية الإقرار بعد الإجماع، هم عليه إجماع من المسلمين، الإجماع المسلمين أو الضرورة السنة المقطوع بها، يعني الروايات الواردة التي نقطع بها من الطرفين من طرق العامة والخاصة. لاحظ. نعم تقول للآيات، الآيات تقريبا في الجملة، لا تقول ماذا بالجملة، يعني فيها إن صح تعبير يمكن يستشم هذا المعنى، وإلا لا نستطيع أن نجزم وأن نقول إن صح التعبير، يعني مجمل الآيات فيها إشارة إلى أهمية الإقرار، يعني ليس بخصوص آية بعينه، ولا كل آية ممكن فيها المناقشة، لكن بالجملة مثلا يعني يستشام أنه هناك للإقرار أثر، للإقرار دور، للإقرار ثمرة وما إلى ذلك. مثلا لاحظوا يا هذه الآيات الشريفة، أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا أقررنا. نفس الإقراء. بغض النظر بشكل نتكلم كما يقول المناطق بنحو القضية المهملة التي هي بقوة الجزئية كما تعني ما استطعت كلية يعني مستفادة من القرآن. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. لاحظ عندنا طبعا النبوي المستفيض أو المتواتر إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني نافذ ويترتب عليه الأثر. هذا معنى جائز يعني يرتب الأثر على هذا الإقرار. قال ويستدل على حجيته بالأدلة الأربعة. تعالوا معي أولا الآية يعني الأدلة الأربعة مقصودهم القرآن والسنة والإجماع والعقل. من ضمنها قال فيها في قوله أو الآيات منها قوله تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا. ومنها قوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ومنها قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. قال البعض بأن هذه الآيات تدل على حجية الإقرار. هو يقول لا بأنه لو أتينا للتدقيق في هذه الآيات لا دلالة على المطلوب فيها. لماذا؟ يقول لو جينا الآية الأولى والثانية أقررتم أخذتم كذا ثم أقررتم أنتم تشهدون يعني هو من جهة قبول العهد والميثاق. لاحظ أقررتم أخذتم على ذلك قالوا أقررنا يعني على مستوى العهد أو الميثاق ما لها ربط بإقرارات أو إقرار العقلاء على أنفسهم جاز. يعني هناك عهد بينهم أقروا به أو ميثاق متفق فيما بينهم على مسألة هما ما أنكروا. لاحظ فهذا ليس هو المقصود من القاعدة. المقصود من القاعدة أعم من هذا. هذا كأنه يوجد إن صح التعبير اتفاق سابق بيني وبينك الآن أنا أقررت به ما أنكرته أو عهد أو ميثاق أو ما شاكل ذلك. الآية الثالثة المقصود ومنها قول وآخرون اعترفوا بذنوبهم. يقول هذه واضحة بأن المرتبطة بمن؟ بالتوبة والتائبون. التائبون اعترفوا بذنوبهم أقروا بذنوبهم. لاحظ فهذا ليس فيه دلالة على ماذا؟ ليس فيه دلالة على هذه القاعدة. هذا بالنسبة مثلا للآيات. بعد وبالتالي لا نستطيع واقعا أن نتكئ على هذه الآية على هذه الآيات في إثبات القاعدة. نعم تشير من بعيد أو لا تنفي بالضرورة ولكن لا تعطينا ما هو المقصود والمطلوب. الكلام كل الكلام في الروايات. عندنا مجموعة من الروايات طبعا الصحيحة الدالة على مسألة وأهمية الإقرار ومدى حجية وأنه يعني يترتب عليه الآثار شرعا. صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك. واحد منهم قال هذا الدرهمين لي واحد قال لا له درهم ولي درهم. الإمام الصادق ماذا فعل سلام الله عليه؟ قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء. إقرار العقلاء على أنفسهم جاز. هو قال أحد الدرهمين لي وأحدهما لمن؟ لصاحبي. إذن الآن لك درهم إن صح التعبير. أنت أقررت أن لصاحبك له درهم يعني يأخذ صاحبك الدرهم. الآن وين يبقى الكلام؟ في الدرهم الآخر. إحنا أقررت على نفسك وذاك يدعي أنه له فهنا الحل مناصفة الدرهم الثاني. أنت تأخذ نصف وذاك يأخذ فيكون لذلك الذي قال درهمين يربح كم؟ درهم ونص. درهم من جهة ماذا؟ الإقرار لأن صاحبك أو صاحبه أقر على نفسه ويبقى هذا الدرهم. فحل المشكلة تكمن في المناصفة. لاحظ الرواية قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه ويقسم الثاني بينهما نصفين. هذا الكتاب الوسائل مجلد 13 صفحة 169 اللي هو كتاب الصلح حديث واحد. على كل حال هذا الرواية شاهدي بقضى عن الشاهد هنا بأنه أقر يقول الإمام أقر بأن لصاحبي عليه درهم أو ليس له فيه شيء، من هنا أقرار، لأن أقر بما هو فيه مشقة وكلفة على نفسه. عكس ذاك، خب لماذا لم يأخذ بإقرار ذلك الرجل ذاك الذي قال الدرهمان لي ليس فيه مشقة؟ عكس ذاك، ذاك ما أنكر أنه لصاحبه الشيء، قال لا له در يعني بيني وبينه. فمن هنا الإمام سلام الله عليه أخذ بكلام المقر بهذا الدرهم ويبقى الدرهم الآخر ومعالجته بالمناصفة. هذه رواية، إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على نفوذ الإقرار ومؤاخذة المقر على ما أقر به. ومنها النبوي المشهور بين الفريقين، وهو قوله صلى الله عليه وآله إقرار العقلاء على أنفسهم ماذا؟ جائزون. هذا أهم الوسائل، المجلد 16 صفحة 111 كتاب الإقرار حديث أول. هذه بعد واضحة الدلالة، هي أصلا قولبة القاعدة وماد، وانصح التعبير نص القاعدة هو مأخوذ من كلمات من هذه المستفيضة النبوية. ومنها صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عن علي عن الإمام علي عليهما السلام أو عليهم السلام الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية. واضح الأصل في الناس ما هو؟ أنهم أحرار. لكن لو جاء واحد قال لا أنا عبد لفلان أقر على نفسي، أقر ماذا؟ على نفسه، وبالتالي هذا الإقرار جائز ونافذ ويرتب عليه الأثار. هذا بالنسبة للرواة. إذن العمدة واقعنا الروايات عندنا. السيرة كذلك استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التاريخ كما يقول لحد الآن على نفوذ الإقرارات. هنا تجد بأن أكثر المعاملات على تقوم تبتني على أساس الإقرار وما يترتب عليه. يجي واحد يقول هذا ليس السيارة، سيارة فلان، يؤخذ بكلامي، هذا ليس بيتي، هذا ليس كذا، هذا كذا، هذا كذا وما إلى ذلك. هذا إذن دليل آخر الثالث. الدليل الرابع التسالم، وهو ما أسماه صاحب الجواهر الإجماع. وإن قلنا مبنى صاحب الكتاب هنا لو قرأت المقدمة هي لا يعتمد الإجماعات، لأن عنده مشكلة في الإجماعات على مباني السيد الخوي عليه الرحمة، فيسماها أفضل شيء ماذا؟ التسالم بين الفقهاء لكي يتخلص من إشكالات الإجماع، قد يكون منقول، قد يكون محصل، قد يكون مدركي وما شئت فعبر. والإجماع الحجة كما تعلمون هو الرأي الكاشف عن من؟ عن المعصوم. بل يقول أصلا لا مورد له إلا موردين تقريبا. يذكرنا قارئ البحث القديم هذا في مقدمة تذكروها تقرؤونها، من ضمن الوضع الميت إلى جهة القبلة في القبر، يقول هذا فعلا قد يكون ما ورد عندنا روايات، فهي من الإجماعات عندنا. وإن كان ظاهر الحار يقول بأن في روايات حتى ضعيفة. فشاهد إذن هو لا يتكئ ولا يعتبر على هذا المعنى. من هنا سمي هذا الاستدلال بالتسالم بين الفقهاء. التسالم قد تحقق ماذا؟ بين الفقهاء. هذا تمام الكلام. إذن لا إشكال ولا شبهة في نفوذ أو في أهمية هذه القاعدة وماذا وخطورتها. فرع واحد نأخذه ومسألة هل الإقرار هذا كذلك يشمل الصبي أو فقط البالغ المكلف العاقل؟ يقول بلا إشكال بأنه هذا لا يشمل الصبي فيما أقر على نفسه لآخرين. واضح. وحتى الشيخ الأنصاري يقول بأنه يقول يكفي في ذلك المقام إلى أن يقول ما أجمع علينا الصنفتهم من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله. هذه يذكر في المكاسب من الخيارات صفحة 368. هذا تمام الكلام إخواني في بحث ماذا؟ في بحث الإقرار بشكل مختصر. تعالوا معي إلى قاعدة الأخرى، قاعدة الغرور اللي هي صفحة 181. ما عندنا وقت، خلينا ننتهي منها بشكل سريع. صفحة 181 قاعدة الغرور من القواعد كذلك المهمة، وهي في باب المعاملات كما قاعدة الإقرار وما إلى ذلك. قاعدة الغرور، عندنا الصلاحان في البداية، عندنا مغرور وعندنا غار. المغرور ليس المغرور هذا الأخلاقي أو كذا البحث الأخلاقي، لا، الذي مسكين وقع عليه الضرر، المغرور الذي وقع عليه الضرر. بينما الغار هو الذي أوقع الضرر. هنا ركنان أساسا. إذن الغرور مأخوذ من هذين الركنين، أن هناك غار، وكسيأتي إن شاء الله بأنه من شرطه أن يكون الغار يعلم، يعني هو متعمد أن يضع المعيب له، يعني إن صح التعبير يعطي سلعة غير جيدة وبعنوان أنها جيدة ويخدعه كما يأتينا إن شاء الله. فهذا الغار. المغرور من؟ المتضرر. ترض هذا الكتاب يبيعوه 2000 تومة، أروح حق واحد أنا ما أدري عن الأسعار يقول له هذا 15,000 تومة، أنا ما أدري عطيته، هو يعلن ها. فأنا أخذت المبلغ، أخذت الكتاب عطيت المبلغ، بعدين جيت يا من الأخوان قال لي ترى لا هذا يلعب عليك، هذا ما يجي 2000 تومة، ولو تكاسعتك يأب 1500، فكيف ب15,000؟ فهني اسمها يسموه مغرور، وذاك يسموه ماذا؟ غار. فهنا تقول القاعدة المغرور يرجع إلى من أغره أو غره، فلا بد يجوز له أن يرجع يقول له تعال شرعا أنت خدعتني، خذ كتابك وأعطني المبلغ، أو لا ارجع لي باقي المبلغ، ارجع لي 13,000 تومان أنت لعب مثلا وما إلى ذلك. واضح؟ هذا فحوى تقريبا القاعدة. نعم. ومن هنا يشترطون إخواني مسألة جهل المغرور، المغرور نفسه هذا المشتري الآن في مثالنا، إذا كان يعلم ما لحق بعد، قل أنت تدري، تدري أن هذا الكتاب أنا قلت لك أن هذا الكتاب هو بخمس 2000 تومان ببيع لك ب15، تقبل؟ يقول أقبل. نعم يجي مسألة أخرى كذا، زيد على أخيك المؤمن أو شيء آخر، لكن الآن هو يعني يحتاج عالجة بمسألة أخرى، أما بقاعدة الغرور لا تأتي. قاعدة الغرور فحواها يكمن عين إخواني في هذه المسألة، مسألة أن المشتري ماذا أو المغرور جاهل بماذا، بما أغره صاحبه. واضح؟ ومن هنا قال، يعني ينقل جملة من الشيخ الأنصاري يقول، لحظيات هذا الكلمة لطيفة، الشيخ الأنصاري يقول في المكاسب، مكاسب البيع صفحة 146، هذه الكلمة يقول أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن لأن قال كزيادة القيمة على الثمن، إذا رجع المالك بها على المشتري كأن كانت القيمة المأخوذة منه 20 والثمن كام؟ 10. فقال فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، لأنه لابد أن يرجع له بعد. لماذا؟ للغرور، فإن البائع ماذا؟ مقرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته مثلا. تنضب المسألة على كل في محله، لكن شاهد هذا فحوى، لأنه لا إشكال أن المغرور يرجع إلى من؟ إلى من غر، إلى من غره. المدرك إخواني لهذه، طبعا السيد الخوي عليه الرحمة في مصباح الفقاهة في المجلد الخامس صفحة 446 يقول أن الغرور إنما يتقوم بأمرين، أحدهما علم الغار بالعيب، هذا البائع مثلا اللي يغرك يدري أن هذا في عيب، وبالتعبيرنا ماذا، وبتعبيرنا لعب علي ولعب عليك مثلا، واضح؟ هذا إذن علم الغار بالعيب، وثانيهما جهل المغرور به ومع الانتفاع، يعني قد يكون مسكين الباه وبعالك على أنها سلعة جيدة ما يدري أصلا هو، والمشتري كذلك، المشتري جاهل. إذا مثلا اختل أحد الشرطين أو كليهما بعد لا تأتي قاعدة غرور، نعالجها بقواعد أخرى الآن في فحوى القاعدة، كيف تعالج هذا بحث آخر. الآن أنا رحت أشتري كتاب مقلف، الآن بعض الكتب تجيك مقلفة بالباغة بتعبير، قال لي صاحب المكتب هذا ب5,000 تومان، حطيت 5,000 وجيت عرفت، فبطلت الكتاب وإذا فيه صفحات بيض في أوراق ممزقة من الداخل. فهنا هذا البائع يقول أنا صاحب المكتب يقول أنا لا علم لي، هذا جتني الآن من المكتبة بهالطريقة. فإذن هذا لا يسمى هنا ماذا؟ هذا لا يسمى غار، لأنه لا علم له. متى يسمى غار؟ إذا كان عالما. والعكس كذلك، لا الغار يعلم إن هذا الكتاب فيه أوراق بيض وقيمته ليست 5000 تومان، صح 1000 تومان، تسقط قيمته في الأوراق بيض، هذا البياض اللي موجود في الورق، يعني مطالب كثيرة مفقودة أو ممزق من الداخل ونحن لا. فإذا كان المشتري يعلم، حتى لو كان يعلم البائع، فإذا في حال اختلال أحد الشرطين، إما جهل المشتري وعلم الغار، إذا اختل أحدهما وعلم المشتري هنا، سواء علم البائع الغار أو لم يعلم، علم المشتري كاف في إبطال ماذا؟ في إبطال أو عدم العمل على هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ الغرور. واضح هذا المطلب؟ وعلى كل حال اختصار المطلع، عندنا روايات في المقام، منها صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال: هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما شبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يزل شهادتهما على الآخر، لأنه يصبحوا في حال ماذا؟ أغروا هؤلاء، فاعتبر غارين، وبالتالي هنا الإمام سلام الله عليهم ماذا؟ حط عليهم الدية، نصف الدية، لأن اليد نصف الدية، وبالتالي هم ما يقبل بعد شهادتهم في آخر. على كل حال هذه رواية واردة. رواية أخرى، طبعا هذه الرواية تركها طويلة، لكن رواية أخرى موثقة، إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها، شاف واحدة في الطريق وأعجبته، أراد يتزوج منها الآن، فقال: من أبوها؟ قالوا فلان، راح إلى أبيها خطبها، وبالتالي أعطاه واحدة وأنجب منها طفل، وبعد ذلك علم أنها ليست ابنته، إنما هي أمة من إماء، يعني جارية من جواري، وهذا المقصود يتزوج كذا، لاحظوا إياي. فهنا الحل الشرعي ما هو؟ تذكرها الرواية، لاحظوا إياي، على قاعدة الإغرار. قال: فأتى أباه فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة. قال الإمام: ترد الوليد على مولاها، يعني هذه الجارية ترد على من؟ على مولاها، والولد يكون لمن؟ للرجل، ولد شرعي، هذا ما في إشكال، الولد لمن؟ للرجل. وعلى الذي زوجه، ذلك الذي يعني مولاها، يعني وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليدة، يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه. ها لا، يعني اكو طرف اخر المغرور، يعني مو هو نفس، لان سال في واحد قال هذه ابنة فلان وراح خطبها، الولي الاول صح التعبير صاحب الأمة هو ما مو الغار، ليس الغار، انت جيت خطبت وقلت لي فلانه هذه فلان، هي ليست ابنتي، هي اصلا ماذا؟ جاريتي انا من امائي، فانا زوجتك وياها. فاذا من يرجع؟ يرجع على ذاك الطرف الاخر اللي قال هذه ابنة فلان، ذاك اللي نروح له ويعطي القيمة لمن؟ على كل حال يعطي القيمة لنفس الولي، يعني ولي من هنا قال: وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة، لأن المفروض الجارية وما تلد لمن؟ لمولاها، مو صحيح؟ لكن لأن هذا ابنه، فالقيمة هذا الولد يدفعها من؟
إلى مولاه.
أي يدفعها للمولى، لكن من اللي يدفعها؟ ذاك الذي أغر هذا الرجل، واضح؟ كما غر الرجل وخدع، دلت على كل حال على أن المغرور يرجع إلى من غره. ورواية أخرى طويلة يراجعوها بعد ما في وقت. والدليل الآخر هو التسالم بين الأعلام، التسالم قائم على أخواني على هذه، على سلامة هذه القاعدة والعمل بها، التسالم يعني بين الفقهاء، حتى قال العلامة الصهاني قدس سره: واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور. واضح؟ طبعا هنا ذكر مجموعة من الفروع بعد هذه تطبيق للقاعدة، يعني ثلاثة فروع ذكرها تطبيق لمن للقاعدة. هذا تقريبا إلمامة سريعة أخواني في هاتين القاعدتين، وبهذا إن شاء الله نكون قد وفقنا في إكمال هذه الدورة، إن شاء الله تكون مباركة ومقبولة هذه الدورة في بحث القواعد الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونختم هذه الدورة بهذه الرواية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين سبط من الأصباط. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.